بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى الكريم أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضلي عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يكرمنا وإياكم بليلة القدر إن شاء الله يا رب.
آمين، جزاك الله خير.
الله يسلمك. أنا صديقتي أصبحت من المتابعات ما شاء الله بالبرنامج، عشان هي دائما تتواصل معايا، فهي طلبت مني أن أسألك سؤال، وهي الآن يعني متابعة لنا وتسمعها. تقول إن سمعت إن الملابس الجديدة المفروض تغسل قبل اللبس، هل هذا له مشروعية؟
طيب.
والسؤال الثاني لو سمحت، أنا وبنتي تناقشنا، بنتي تقول لي روحي المسجد على الاعتكاف أفضل لك من البيت، يعني ما يجوز، تقول لي وما يجوز إنه الاعتكاف في البيت، لازم يكون في المسجد. قلت لها طيب يكون للرجل، هذا مو ليس المفروض للمرأة؟ تقول لي لا، الرجل والمرأة، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث لو سمحت، لما نيجي ندعي نقول اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار، هذا يكون في جمع في الدعاء؟ يعني
كيف جمع في الدعاء؟
يعني
أنت جمعت، يعني قصدك أكثر من شخص يعني؟
لا، عشان أنت تقول يعني لا تجمع الوالدين في الدعاء واحد.
لا أنا ما
كيف ذيك المرة لما سألت يعني، أيوة. يعني ما نشرك الوالدين في دعاء، ما نشركهم يعني.
لا هو مثلا اللهم اغفر لي ولوالدي، ما فيها شيء. ربنا اغفر، مثل ما قال نوح ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم والمؤمنين والمؤمنات. ابراهيم كذلك.
اي لما نجي نقول مثلا اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا وازواجنا،
ان شاء الله
يعني هذا يسور برضو
ان شاء الله.
عادي يعني
ان شاء الله
عادي. والسؤال الأخير لو سمحت، عندنا مثلا الأطفال يعني الأحفاد عندهم هذه الألعاب المجسمات زي العرايس والمجسمات هذه، فينسوها عندنا ويروحوا، يعني أنا أخذها وأحطها في كيس وأحطها في وسط الدولاب، فهل يعني برضو كمان ما تدخل الملائكة ولا أخرجها خارج البيت؟
إن شاء الله.
شكرا شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. تفضل يا زهرة.
السلام عليكم يا
أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله يبارك فيك.
أستاذ، السؤال الأول، هل الأذكار التي تتبع الصلوات المفروضة هل تستوجب الجلوس من بعد أن يبقى الإنسان جالس حتى يكملها؟
الأذكار اللي بعد الصلاة،
الصلاة المفروضة.
أي إن شاء الله.
السؤال الثاني، من ذهب في العشر الأيام الأخيرة هذه من شهر رمضان إلى مكة، أين يخرج زكاة الفطر؟
إن شاء الله.
شكرا يا أختان.
أهلا وسهلا. فضل أبو بدر.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
السلام تبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
فيك بارك.
وهذه طال عمرك، هل صحيح أن إذا اجتمع يوم العيد يوم الجمعة فإن صلاة العيد تغني عن صلاة الجمعة؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني طال عمرك، هل يجوز دفع زكاة طبعا بالمال؟
هناك خلافات أظن. هل يجوز؟
هل يجوز دفع الزكاة الفطر ماله؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير وبارك.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، قبل ما أبدأ عندي سؤال واحد من الإخوة، من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة. يسأل أحد الإخوة من الصم عن فضل صلاة التهجد في العشر الأواخر، من رمضان. يقول ما فضل صلاة التهجد في العشر الأخير من رمضان؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لقيام الليل عموما عبادة من العبادات وقربة من القربات، بل هو شرف المؤمن، ولذلك الله عز وجل امتدح الذين يقومون الليل، قال وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن قيام الليل شرف المؤمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل، ويتأكد قيام الليل في رمضان وخاصة في العشر الأخير من رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليلة من رمضان وصلى بأصحابه جماعة 3 ليال، وفي الليلة الرابعة دخل بيته خشية أن تفرض صلاة التراويح على الناس. وأما قيام الليل في العشر الأخير من رمضان فهذا يسمى اجتهاد، بمعنى أن الإنسان يحرص على أن يستوعب الليل كله صلاة. فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره صلى الله عليه وآله وسلم. عفوا، والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويجتهد في العشر الأخير من رمضان، لأن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، استودعها الله ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، ولذلك يعني الليالي هذه التي نحن فيها ينبغي للناس جميعا أن يحرصوا على قيامها والاجتهاد فيها، وأن يتركوا المشوشات والمشغلات التي تصرفهم عن قراءة القرآن وعن قيام الليل. ولا بأس للإنسان أن يصلي التراويح ثم يعود ويصلي القيام، لأن أغلب المساجد الآن عندنا يصلون التراويح بعد العشاء ويأتون في آخر الليل يصلون القيام، القيام بعضهم الساعة 12 وبعضهم 12:30 وبعضهم الساعة 1 وبعضهم الساعة 2 المساجد. فيجوز للإنسان أن يصلي التراويح ويصلي القيام، وإذا صلى التراويح الأفضل له أن يشفع الوتر إذا صلى مع الإمام، فإذا الإمام أوتر وسلم يقوم يشفع الوتر حتى يجعل آخر صلاته من الليل وترا، فيأتي إلى القيام ويصلي مع مسجد إمام مسجده أو مسجد آخر مثلا، ويصلي مع قيام الليل ويوتر. فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، ولذلك أنا قلت يؤخر الوتر إلى القيام الثاني. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن صلاة الليل مثنى مثنى، يصلون يعني ما استطاعوا إليه، ومنهم من يعني يصلي 11 ركعة، منهم 13 ركعة، منهم 21 ركعة، 23، 36، الأمر واسع في هذا. فأنت إذا صليت التراويح مع الإمام ولم توتر معه وإنما شفعت الوتر ثم لأجل أن تجعل الوتر آخر الليل تقوم الليل والحمد لله، وهذا لا شك بأنه اجتهاد، هذا يسمى اجتهاد في قيام العشر الأخير من رمضان، وتسأل الله عز وجل أن يوفقك لقيام ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل، تقول عندي صديقتي تسأل عن الملابس الجديدة، قالوا بأن الإنسان ما يلبسها قبل ما يغسلها، هل هذا له يعني مستند شرعي؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة للملابس الجديدة ليس هناك نص لا في كتاب ولا في سنة ولا في قول صاحب على أنها تغسل قبل اللبس، ما عندنا شيء من هذا، إلا إذا كان هناك نصائح طبية مثلا يقولون اغسلوها مثلا، هذه مسألة طبية ما لها علاقة بالشرع. أما الملابس سواء كانت جديدة أو مستعملة ما في داعي للإنسان أن يغسلها، وإنما يلبسها مباشرة، حتى لو كانت أتتنا من بلاد غير المسلمين يلبسها الإنسان مباشرة، ما عندنا نص يأمر بغسل الملابس قبل الملابس الجديدة قبل لبسها. عفيفة تقول يعني حصل نقاش بيني وبين بنتي فيما يتعلق بالاعتكاف في البيت، فبنتي تقول بأن لا الاعتكاف في المسجد، تقول أنا رديت عليها وقلت لها هذا للرجال، هذا للرجال، تقول يعني ما الحكم الشرعي في هذا؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرته ابنتك هو الصواب، ما قالته ابنتك هو الصواب. فالاعتكاف أختي الفاضلة يعرفه العلماء، يقولون هو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله. ولذلك الله جل وعلا قال وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف ما يصرح إلا في مسجد، أما في البيت يسمى لبث أو يسمى اعتزال الناس أو يسمى لبث مثلا أو مكث مثلا في هذا المكان، ولذلك الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، وهذا المسجد تصلى فيه صلاة الجماعة. والنساء أيضا يعتكفن في المسجد، النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف واعتكف نساؤه معه، ولما تكاثر ولما كثرت الخباء في المسجد قال البر يريدنا، فترك الاعتكاف ودخل، لأنه حصل تنافس من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في المسجد. ولذلك أختي الفاضلة المرأة إذا أرادت أن تعتكف في المسجد، إذا أرادت أن تعتكف تعتكف في المسجد، ما تعتكف في البيت، البيت لبث مثل ما قلت، تلبث في المسجد وتتفرغ للعبادة والطاعة ومأجورة على هذا، لكن الاعتكاف الذي هو سنة يكون في المسجد للرجال والنساء. طبيعة الحال المرأة إذا كان لديها زوج لا بد من إذن الزوج إذا أرادت الاعتكاف، وأما إذا كانت غير ذات بعل فتستأذن وليها اللي هو والدها وأخوها الأكبر مثلا، ما تخرج إلا بإذن وليها. بارك الله فيك. عفيفة من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول لما يعني ندعو نقول اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وكذا، تقول هل يعني هذا يكون من الجمع في الدعاء؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يجمع معه في الدعاء غيره من الأرحام والأقارب، يجوز. ولذلك الله عز وجل قال عن نوح عليه الصلاة والسلام ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وكذلك إبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي، رب نعم إبراهيم عليه السلام دعا، وكذلك الحديث والإنسان يقدم الدعاء لنفسه أولا، يقول رب اغفر لي ولوالدي، مثل ما يعني جاء في الآية التي عن نوح عليه الصلاة والسلام. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، يجوز اللهم اعتق رقبتي ورقبة والدي أو والدي ووالدتي وأرحامي من النار، جائز ولله الحمد والمنة. عفيفة من السعودية تقول يعني أحيانا أحفادي يأتون عندي في البيت ومعهم اللعب هذه المجسمات وشيء من هذا القبيل، تقول يعني إذا ذهبوا جمعتها ووضعتها في الدولاب، هل الآن الملائكة ما تدخل البيت بوجود هذه الألعاب في الدولاب مثلا؟ أختي عفيفة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لمسألة الألعاب الأطفال هذه الدمى والدباديب هذه واللي يلعب فيها الأطفال، من حيث الحكم الشرعي محل خلاف عند أهل العلم، والراجح من قول أهل العلم جواز استعمال الأطفال لهذه الدمى ولهذه الألعاب مثلا، لأنها تمتهن، هذه تمتهن وتلقى في الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام مر على عائشة وهي تلعب مع بنات من أترابها وسنها، فوجدها قد صنعت فرسا له جناحان من القطن أو من الصوف، فقال ما هذا؟ قالت هذه خيل. قال وهل الخيل أجنحة؟ قالت أما سمعت عن خيل سليمان؟ فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم في عاشوراء، حتى إذا بكوا يريدون الطعام أتوا لهم بالعهن، العهن يلتهون به، والعهن هو الصوف الملون، الصوف الملون يصنعون على شكل لعب تشغل الولد عن يعني طلب الطعام، تشغل الطفل عن طلب الطعام. ولذلك أختي الفاضل الراجح من قول أهل العلم أن هذه الألعاب والدمى ما دام أن تلقى في الأرض وتمتهن وتتسخ مثلا، هذه لا تدخل تحت النهي الوارد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعني إذا جمعتيها حطيتيها في كيس في كرتون في شيء دخلتيها الدولاب، يعني هذا لا شك بأنه أسلم وأحفظ لهذه الأشياء التي هي للأطفال. وبالمناسبة أذكر إلى أن المقصود بالملائكة التي لا تدخل البيوت التي فيها تماثيل وكلاب هي ملائكة الرحمة، أما ملائكة الملائكة التي مع الإنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد وكذلك المعقبات من بين يديه ومن خلفه، هذه ما تفارق الإنسان على كل حال. وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة. بارك الله فيك. زهرة من الجزائر بارك الله فيها تسأل عن الأذكار التي بعد الصلوات المفروضات، هل يلزم أن يأتي بها الإنسان وهو جالس؟ زهرة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة للسنن التي بعد الصلاة على قسمين، سنن قولية وسنن فعلية. أما السنن القولية فهي الأذكار اللي سألت عنها، وأما السنة الفعلية فهي اللبث في مكان الصلاة، فإذا سلم الإنسان من صلاته مكث في محل صلاته، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الثابت عن أمهات المؤمنين كما جاء في الصحيح من حديث جويرية بنت الحارث أنها كانت تمكث في مصلاها بعد صلاتها، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. فهذه سنة فعلية، ولذلك الأصل أن المصلي إذا انتهى من صلاته أتى بهاتين السنتين، سنة الأذكار وهي السنة القولية، وسنة الجلوس في المكان الذي صلى فيه. لكن إذا احتاج الإنسان للقيام قام ويأتي بالأذكار وهو قائم. فامرأة مثلا صلت العصر وعندها شغل في المطبخ، عندها إعداد السفرة، عندها أشياء من هذا القبيل، وطبيخها على النار مثل ما يقولون، تذهب وتسبح وهي في المطبخ سبحان الله سبحان الله، حتى لو اقتصرت على 10 تسبيحات. يعني بعض الناس تكون مشغولة تقول أنا ما أقدر أجيب 100 تسبيحة، 99 مع كلمة لا إله إلا الله، جيبي 10 سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 10 مرات. هذه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين تقرأين الآيات اللي الواردة في يعني في أن تقرأ بعد الصلاة آية الكرسي، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. زهرة من الجزائر تسأل تقول من ذهب في 10 الأواخر من رمضان إلى مكة وبقي هناك إلى العيد، تقول يعني أين يخرج زكاة الفطر؟ زهرة من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة الفطر يطلق عليها الفقهاء زكاة البدن، زكاة البدن، والمعنى أن الإنسان أينما كان يخرج زكاة فطره ولا يلزم أن يكون في بلده. فأنت إذا كنت في مكة ودخل عليك وقت وجوب زكاة الفطر تخرجينها في مكة بارك الله فيك. لكن لو مثلا تقول أنا ما أعرف أحد يصعب علي الأمر، وكل من يخرجها عنك في بلدك، لكن الأفضل أن تخرجينها في البلد الذي أنت فيه، في البلد الذي أنت فيه. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يسأل يقول هل صحيح بأن يوم العيد إذا وافق يوم الجمعة تسقط الجمعة؟ يا أخي أبو بدر بارك الله فيك، هذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية، والخلافية قوي بين أهل العلم. ولذلك أولا تحرير المسألة، من لم يصلي العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة، من لم يصلي العيد وجب عليه أن يصلي الجمعة ولا تسقط عنه. والثاني أن الإمام يجب عليه أن يصلي الجمعة حتى لو صلى العيد، لأنه يجب عليه أن يقوم بصلاة الجمعة وهي من الأعيان ومن فروض الأعيان. وهناك من لم يشهد صلاة العيد فيلزم الإمام أن يصلي بمن لم يشهد صلاة العيد صلاة الجمعة. المسألة الثالثة وهي هل إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان العيد تسقط عنه الجمعة؟ عندنا فيها أقوال. القول الأول قالوا لا تسقط، قالوا لا تسقط، وهذا عليه جمع من أهل العلم. والقول الثاني قالوا نعم تسقط عنه الجمعة إذا شهد العيد، ويستدل لذلك بأحاديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآثار أيضا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن من شهد العيد الذي وافق يوم الجمعة فتكون صلاة فتسقط عنه صلاة الجمعة إذا هو أراد أن لا يصلي، أراد أن لا يصلي. لكن عموما ينظر أيضا يا أبا بدر في المعتمد في البلد، يعني الفتوى اللي في البلد مثلا ينظر إليها الإنسان ويحرص على أن يعني يجمع المصالح، فإذا صلى العيد الحمد لله حصل مصلحة عظيمة، واستطاع أن يصلي الجمعة يصلي الجمعة ويحصل على يعني أجر هذه العبادة العظيمة. تفضل يا لمياء.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال فضيلة الشيخ، أن إحنا هلأ في 10 أواخر من رمضان، بس أنا حزينة يعني عندي العذر الشهري وما أقدر يعني أصوم وأصلي وكده يعني، وحبيت أعرف كمان البارحة يعني كنت تعبانة كتير وما قمت بقيام الليل، يعني أنا ضميري عم بيأنبني ضميري يعني، وأنا كتير حزينة يعني.
إن شاء الله يا لمياء.
وعندي سؤال، السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ، أنا حبيت أتصدق للجزائر، أنا جزائرية مقيمة في فرنسا وحبيت أتصدق يعني للمساكين الجزائريين، وحبيت أعرف أنا أريد أن أصدق في ليلة 27 من رمضان، يعني هل الصدقة أجمع فيها زكاة الفطر أو أعمل الصدقة وزكاة الفطر أخرجها بعدين
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثالث فضيلة الشيخ، أنا حب أصوم 6 أيام من شوال، وعندي سؤال يعني تبدأ من بعد يوم العيد، ولا حبيت أعرف فضيلة الشيخ
إن شاء الله يا لمياء.
وعندي سؤال رابع وأخير، أنا يعني أصلي أقرأ قرآن أقوم بقيام الليل، بس بصراحة ماني متحجبة يعني، وأنا يعني ما ألبس ثياب، أنا ألبس ثياب مستورة مسترة، لكن ماني متحجبة يعني فضيلة الشيخ، حبيت أعرف ما الحكم يعني فضيلة الشيخ.
طيب يا لمياء،
ودعيني يا فضيلة الشيخ وادعي لأم المتوفية، وأنا علقت صورتها في منزلي، هل هذا حرام أو يجوز فضيلة الشيخ من فضلك؟
طيب يا لمياء،
شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، تفضل يا أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الشيخ، ايش حالك؟
طيب حالك، مرحبا.
الله يعافيك. استفساري بخصوص إبرة أوزمبيك أخذها بعد الإفطار، هل هي تفطر ولا جائز ولا كيف؟
ايش هذه طال عمرك ايش؟
إبرة أوزمبيك للتخسيس حق تنظيم السكر.
اي، وتاخذها متى طال عمرك؟
بعد الإفطار.
بعد السحور ولا الإفطار؟
لا لا، الإفطار بعد ما أفطر وأخلص قبل الأذان العشاء.
وش علاقة طعامك بالصيام هذه؟
كيف يعني؟
الآن الإبرة تأخذها بعد الإفطار، بعد المغرب.
بعد النعم.
طيب، وش علاقتها بالصيام؟ ما له علاقة بالصيام. الصيام الآن أفطرت أنت، وش علاقتها بالصيام؟
لا أخذها يعني عادي، يعني أخذها يعني في الأسبوع مرة واحدة.
إيه يعني تسأل أن تأخذها في الليل وعادي يعني هذه الإبرة.
نعم.
وموصوفة لك طبيا، ما عليك مشكلة.
نعم.
يعني ما
نعم نعم
طبيا.
شعر.
أبشر يا أحمد.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل عبد الرحمن.
الله،
عبد الرحمن من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا فضيلة الشيخ، أنا رجل مبتور الرجلين من عند الركع.
نعم.
ودائما احيانا يعني استعمل مناديل، احط مويه بال المناديل واستعملها للقبل والدبر.
نعم.
واليدين والوجه عندي من المستشفى عطاني اللوح كده زي السفنجة فيها، قالوا لي هذا حق التيم، فما ادري انا الكلام ده صحيح ولا لا.
يعني طال عمرك أنت تسأل تقول يعني بالنسبة للتيمم تستعمل يعني حاجة يعني أعطوك إياها المستشفى ولا من؟
لا، أنا استعمل مناديل للغبل والدبر، مناديل أحط فيها موية والسنجيب.
طيب، ممتاز، هذه فهمتها. الثانية
عندي الواح يبيعونه في الصيدليات، يقولون هذا للي سيئة الله يكرمك شكله زي التراب يعني فيه انك تتيمم به
اي تتيمم عليه هذا تاخذه من الصيدلية
هذا اللوح كده فيه زي السفنجة
اللوح ها
ايوه فيه السفنجة مقابل التراب اتيمم فيها
نعم نعم وبالنسبة للماء ما تستطيع تتوضى بالماء يا أخوي
أنا مقطوع الرجلين السنين أحيانا أزحط على المقعدة وأروح الحمام لكن هذا يتعبني والله
لا أنا قصدي الوضوء اللي تغسل وجهك تتمضمض وتغسل وجهك وديك
هذا عندي الله يكرمك أنا يعني جايبين لي العائلة كده زنبيل أغسل وجهي
أي تقدر تتوضى بالماء
الماء بالمناديل
بس. إيه. لا خلنا من الاستنجاء الاستجمار هذه بالمناديل غير لكن أبغى مثلا تتمضمض وتستنشق وتغسل وجهك وديك وتمسح راسك بس
أيوة أقدر
تقدر إيه طيب أبشر يا أخوي عبد الرحمن عندك سؤال آخر
الله يعطيك العافية أنت بي 8 سنين وأنا ما قدرت أحصل على خط غير اليوم
الله يحفظك يبارك فيك
شكرا للغائمين وتحياتي على جميع اللي
فشار جزاك الله خير وكتب الله أجرك بارك الله فيك طيب عندي فاصل قصير أذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله حياكم الله من جديد الأخ أبو بدر من دبي بارك الله فيه يسأل يقول هل يجوز دفع زكاة الفطر مالا أبو بدر بارك الله فيك بالنسبة لزكاة الفطر ذهب جماهير أهلي العلم من السلفي والخلف إلى أنها طعام واستدلوا بالحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عمر بن عباس وحديث أبي سعيد الخدري النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها طعاما وهناك مذهب من المذاهب الفقهية ذهب إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا إذا كان هناك حاج ولذلك المسألة خلافية بين الفقهاء والمسألة فيها سعة ولله الحمد منه سبق لجواب مطول مفصل حول هذه المسألة لمياء من فرنسا بارك الله فيها تقول أنا حزينة جدا بسبب نزول العذر الشرعي علي في هذه الأيام وأنا في العشر الأواخر تقول البارحة ما قمت الليل وشيء من هذا القبيل أختي لمياء من فرنسا بارك الله فيك ورضي الله عنك أولا أختي الفاضلة لا شك بأن هذا الحزن الذي مر عليك وهذا الألم الذي شعرت به دليل إن شاء الله على صدق إيمانك ومحبتك لله ومحبتك للطاعة والعبادة فأبشري بخير وذكرتيني أنت يا لمياء بعائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي في الحج تبكي فقال لها أنا فستي يعني حطي قالت نعم قال ذاك أمر كتبه الله على بنات آدم فهذا أمر كتبه الله على بنات آدم ولذلك أختي الفاضلة أنت مأجورة على هذا يعني هذه المشاعر اللي مريت فيها الأمر الثاني أختي الفاضلة أنا أبشرك بخير ولله الحمد والمن كل ما كنت تقومين فيه في حال الطهر يكتب الله عز وجل لك الأجر في حال الحيض لأن هذا الحيض ليس بيدك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما والحالة الحيض يعني تخرج وليس هو مرض تخرج على أنه حال مثل حالة المرض ولذلك أنت معذورة كل ما كنت تعملين وتقومين فيه حال الطهر الله عز وجل بيكتب لك الأجر الشيء الآخر يا لمياء أنت ممنوعة من ثلاث شغلات فقط ممنوعة من الصلاة وممنوعة من الصيام وممنوعة من مس المصحف فقط أما قراءة المصحف من دون مس فالراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك تقرأين من المحمول تقرأين من نظر مثلا من دون لمس المصحف جائز عندك الأذكار هذه من أعظم العبادات ومن أكبر الطاعات عندك الدعاء ولله الحمد عندك إطعام صائم من فطر صائما فله مثل أجره عندك بارك الله فيك يعني القيام على الأسرة والبيت خدمة الزوج وخدمة الأولاد وإعداد الإفطار هذا كله عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل. ولذلك أنت يعني عندك العذر الشهري هذا اللي نزل عليك هذا يمنعك من ثلاث شغلات فقط اللي مثل ما ذكرت لك: الصلاة ولا تقضينا فيما بعد، الصيام تقضينا بعد رمضان، وما تمسينا المصحف في قول جماهير أهل العلم. وقلت لك بأن قراءتك إكمال الختمة جائز، وأيضا تكثرين من الدعاء. ولذلك قيام ليلة القدر أخت الفاضلة لا يلزم أن يكون بصلاة، لا يلزم أن يكون بصلاة. فأنت الآن هذه الليالي تستغلين بكثرة ذكر الله، بقراءة القرآن، بيعني العبادات الأخرى، الصدقات وشيء من هذا القبيل. بارك الله فيك وتقبل الله منك. لم يتقل: أنا حابة أتصدق إلى بلدي الأصلي الجزائر لبعض المساكين في ليلة 27 من رمضان، هل يعني أدفع زكاة الفطر معه واجعل هذه لوحدها وهذه لوحدها؟ لم يبارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لي الصدقة في كل وقت، وتتأكد في رمضان ويتضاعف أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا تنتظرين 27 رمضان، يعني تصدقي يعني يوميا ومن الأيام هذه. لأن اعتقاد بعض الناس بأن ليلة القدر هي ليلة 27 بالضبط، ها، هذا اعتقاد محل نظر عند أهل العلم، وإن كانت المسألة خلافية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لنا ليلة القدر بيّن بأن في الأوتار، الأوتار يعني أول ليلة من ليالي العشر اللي قمناها، هذه ليلة وترية، ليلة وترية مثلا. فلذلك أخت الفاضلة تتصدقين باستمرار ولا تنتظرين، واجعلي صدقتك خلال العشر مثلا، عشر رمضان، العشر الأخير من رمضان. بالنسبة لزكاة الفطر تؤخرينها إلى وقتها، لا تجمعين بين الصدقة وزكاة الفطر، لأن زكاة الفطر فريضة والصدقة التطوع نافلة، نافلة. ولذلك زكاة الفطر لها وقت معلوم، وقبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ورخص قبل العيد بيوم أو يومين. يعني يوم 28 مثلا في الليل، ليلة 29 يكون أفضل، ليلة 29 تخرجين زكاة الفطر، أو توكلين أحد تقولين له ليلة 29 تخرج زكاة الفطر عني، والصدقة تتركينها على حالها. بارك الله فيك. لم يأمن فرنسا تسأل تقول: أنا حابة أصوم 6 من شوال، هل ممكن أبدأ من بعد يعني ثاني يوم العيد؟ أختي لمياء بارك الله فيك، بالنسبة ليوم العيد هو اليوم المحرم صومه، يوم عيد الفطر، أقصد يوم عيد الفطر اليوم الأول هو المحرم صومه. أما اليوم الثاني، من اليوم الثاني يبدأ الإنسان بصوم القضاء وبصوم التطوع. فبالنسبة لك أختي الفاضلة ذكرت بأن عليك الدورة الشهرية، ولذلك ما تبدأين بالصيام 6 من شوال قبل أن تقضي ما عليك من أيام رمضان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. فأنت ما صمت رمضان كاملا، إنما صمت بعد رمضان، والأجر المترتب على صيام 6 من شوال لمن أكمل شهر رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحسنة بعشر أمثالها. فعندك 30 يوم من رمضان وستة أيام، 36 في 10، 360 يوم على عدد أيام السنة كما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحببت أن أنبهك أختي الفاضلة على أنك تبدأين من بعد يوم العيد هو اليوم الثاني بالقضاء، قضاء اللي عليك، وبعدين تصومين 6 من شوال. لأن القاعدة الشرعية عند أهل العلم أن الفرض مقدم على النفل، الفرض مقدم على النفل. فأنت الآن مطالبة بالفرض اللي هو أيام القضاء، الله عز وجل يسألك يوم القيامة عن القضاء. أما 6 من شوال فهذه فضل وليست فرض، القضاء هو الفرض، أما هذه فضل، فتتقربين وتزدادين فيها ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. فقدم الفرض قبل النفل. بارك الله فيك. لم يتقل: أنا الحمد لله أصلي وأقرأ القرآن والحمد لله، لكنني غير متحجب الحجاب الشرعي، لكن لباسي محتشم ولله الحمد ومستور. يعني هي تطلب الدعاء وأيضا تسأل تقول: هل أعمالي مقبولة؟ لم يبارك الله فيك ورضي الله عنك، أنت عندك خير كثير ولله الحمد، وواضح عندك محبة لله عز وجل، فالذي يحرص على الصلوات ويحرص على الصيام ويحرص على قراءة القرآن ويحرص على استغلال مواسم الخير، هذا دليل على محبته لله. ولذلك أخت الفاضل أبشر بخير، ما في يعني لا تخلطين هذا بهذا، فالإنسان اللي عنده صلوات إن شاء الله مقبولة ما دام أنك تأتين بشروطها وبأركانها وبواجباتها. قراءة القرآن ما يشترط لها الحجاب، أعمال الخير والبر الصدقات. لكن أخت الفاضلة يعني هذه الحالة اللي أنت فيك تحتاج أن تكملينها، أكملي هذا العمل الطيب والعمل الصالح بالحجاب، لأن الله عز وجل فرض الحجاب، وأنت ممن يحب الله عز وجل ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي يحب الله ورسوله يطيع الله ورسوله، يطيع الله ورسوله. والله جل وعلا أمر المرأة بالاحتجاب بالحجاب، قال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك يعني أمهات المؤمنين وبناتك بنات النبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين اللي أنت منهن وجميع نساء المؤمنين إلى يوم القيامة يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. يقول جل وعلا إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فأنت عندك خير كثير ولله الحمد، يحتاج أنك تكملين نفسك بهذا الحجاب، والحجاب كله خير. الله عز وجل ما يأمر بشيء إلا وفيه مصالح عاجلة وآجلة، ما يأمر بشر لعباده جل الله وتعالى وعز ربنا. ولذلك أمرك بالحجاب تستجيبين، أمرك النبي عليه الصلاة والسلام بالحجاب تستجيبين. وأحيانا بعض النساء تقول يعني أنا عندي نية وبعدين إن شاء الله. طيب يا أختي لمياء، من يضمن أنه يعيش إلى الغد؟ هل يضمن الإنسان يعيش إلى الغد؟ ولذلك الإنسان أمام أوامر الله ما يتأخر. يقول جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستمسك بالذي أوحي إليك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نصوص كثيرة أن الإنسان يجب أن مباشرة ما يتردد، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما يتخير المؤمن ولا تتخير المؤمنة بين أمر الله وبين ما تهوى النفس. أنا أعرف كثير من بناتنا وأمهاتنا وأخواتنا الطيبات الصالحات الخيرات الساجدات الراكعات عندهم خير كثير، لكن نقص سبحان الله بأشياء يعني ها تقول إيش بعدين. طيب من يضمن أن يعيش بعدين؟ بعض تقول أنا إن شاء الله أنا ناوية بعدين. طيب الإنسان كلنا نعلم بأن الله عز وجل أخفى عنا الأجل، فإذا يعني الإنسان جاءه ملك الموت وقبض روحه ماذا يقول لله عز وجل؟ ما عذره بين يدي الله عز وجل؟ ما هو العذر؟ أعتقد العذر هذا مردود. ولذلك أخت الفاضل أنت إن شاء الله على خير، واضح عندك محبة لله ولرسوله ولأحكام دينه، فأسأل الله تعالى في هذه الأيام المباركة وفي هذه العشر الأواخر أن يمن عليك بالاستقامة الكاملة، وأن يمن عليك بمحبة الحجاب وبالتزامه طواعية لله طواعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى في هذه الساعة المباركة أن يمن على كل امرأة تأخرت في لبس الحجاب أن يمن عليها بأن تستجيب لله وتستجيب لرسول الله وتلتزم بأحكام الحجاب وبأحكام شرعه ودينه. لم يبارك الله فيها تقول بأن والدتها توفيت، وتقول أنا علقت صورتها في منزلي، ما حكم ذلك؟ لم أسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك، أسأل الله تعالى أن يجعلها في عليين، أسأل الله تعالى أن يجعلها برفقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. أخت الفاضلة أنا أسألك السؤال، ما الفائدة من وضع صورة الوالدة في المنزل؟ أعطيني فائدة واحدة. أعتقد ما في ولا فائدة، إلا إذا قلت والله أتذكرها لأدعو، أعتقد بأن هذا ما يتفق مع البر الحقيقي، لأن الإنسان اللي ينسى والديه بعد الوفاة إلا إذا جاب صورتهم أعتقد في خلل. ولذلك أختي الفاضلة والدتك الآن بأمس الحاجة إلى دعائك، بأمس الحاجة إلى أن تستغفري لها، بأمس الحاجة إلى أنك تتصدقين عنها، بأمس الحاجة إلى أنك الآن تنظرين في الأشياء اللي تركتها من حقوق الله أو حقوق الخلق، وأكيد أنت فعلتيها، هل عليها صيام؟ هل ما أخرجت الزكاة؟ شيء الحقوق الأمانات للخلق مثلا ما في شيء الحمد لله يعني أكثر لها من الدعاء من الاستغفار من الصدقة. وتعرفين بأن مسألة الصور هذه محل خلاف عند أهل العلم، فقد تتضرر والدتك في قبرها بسبب هذه الصور. قد أنا أقول قد لأن المسألة خلافية، عندنا فيها ثلاث أقوال والنصوص قوية في هذا الباب، وإن كنت أنا أختار يعني القول الذي يذهب إلى أن الصور الفوتوغرافية هذه ليست هي المرادة بالأحاديث، لكن الإنسان يخرج كما يقول العلماء الخروج من الخلاف مستحب، والإنسان يخرج من المشكوك إلى المتيقن. فلذلك أخت الفاضلة برك بوالدتك يقوم على الدعاء والاستغفار والصدقة، هذا هو اللي تسلكينه. بارك الله فيك ورضي عنك. أحمد من العين بارك الله فيه يقول هناك إبرة أخذها للتخسيس وأيضا تنظم السكر، يقول أخذها بعد الإفطار، ما حكم ذلك؟ أخوي أحمد بارك الله فيك وعافاك الله وكتب الله أجرك وأدام عليك الله الصحة والعافية، ما فيها شيء. الله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالصوم رضي الله عنك بارك الله فيك يبدأ من طلوع الفجر الصادق اللي هو الآن علامة الأذان أذان الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت هو الممنوع على المسلم الصائم أنه يأكل أو يشرب أو يجامع. من يأذن المغرب أو تغرب الشمس خلاص أباح الله عز وجل الأكل والشرب وكذلك الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فلذلك أخوي الفاضل الليل من تغرب الشمس إلى أن يطلع الفجر الصادق هذا محل لما كان ممنوعا على الصائم وقت النهار. بارك الله فيك. عبد الرحمن من السعودية يقول بأنه مبتور الرجلين من عند الركبة، يقول أستعمل مناديل لمسألة الاستجمار في القبل والدبر، وأيضا يقول هناك لوح في الصيدلية عليه إسفنجة قالوا هذا للتيمم، يقول ما حكم ذلك؟ عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك وكتب الله أجرك، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر والمثوبة وأن يعلي درجتك وإن شاء الله بشرك بخير يعني قدميك أو رجليك اللي راح وإن شاء الله سبقتك إلى الجنة بإذن الله، مثل ما كان بعض السلف يقول لمن قطعت قدمه بأنها إن شاء الله تكون سبقتك إلى الجنة لأنك من أهل الإسلام ومن أهل التوحيد ولله الحمد ومن أهل الإخلاص ومن أهل المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نرجو الله عز وجل لك الخير وأن سبقتك إلى الجنة. الأمر الثاني أخوي الفاضل يجوز، نعم يجوز لك أن تستجمر بالمناديل، أهم شيء أن تكون بثلاثة فأكثر على أن تقطعها على وتر، يعني تستجمر ثلاث مرات بالمناديل سواء كانت ناشفة أو مبللة ثلاث مرات فأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن استجمر فليوتر، يعني يقطعها على فليوتر ثلاث فأكثر، فإذا زدت يصير خمس وإذا زدت يصير سبع، هذا هو الاستجمار بارك الله فيك إن احتجت إليه، ما في شيء ولله الحمد. وقد ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يلجؤون إلى الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء وقدرتهم على استعمال الماء، فهذا ما في شيء. بالنسبة للتيمم أخوي الفاضل عبد الرحمن اللي تقول عنده أخذت لوح من الصيدلية وفيه سفنجة وعليها غبار، هذا ما تلجأ إليه إلا إذا عجزت عن استعمال الماء، لأن التيمم يلجأ إليه في حالتين، في حالة فقد الماء فقدا حقيقيا ما موجود تلجأ إلى التيمم، والحالة الثانية وجود الماء لكن عدم القدرة على استعماله، الماء موجود لكنك ما تستطيع تستعمله لبرد مثلا شديد لمرض لكذا تلجأ إلى التيمم. أما حالتك أنا ما أشوف أخوي الفاضل أنك تلجأ إلى التيمم، العيال يساعدونك أحد يجيب لك مثلا الإناء يكون عندك يجيبون لك بريق الماء يجيبون لك الكذا يصير عندك وتتوضأ وأنت جالس وأنت على سريرك وأنت على كرسيك تتوضأ الوضوء العادي وأنت عندك طال عمرك ثلاثة أعضاء فقط، عندك الوجه والمضمضة والاستنشاق وعندك غسل اليدين مع المرفقين وعندك مسح الرأس. بالنسبة لغسل الرجلين سقط عنك لأنه غير موجود، سقط يعني حتى ما تحتاج أنك تغسل مثلا طرف الركبة، لأن هذا ليس هو عضو الوضوء، عضو الوضوء اللي هو القدم، فلذلك ما تغسلها هذه. فأنا يعني أبين لك أن يجب عليك أن تتوضأ بالماء، يجب أن تتوضأ بالماء. إذا عجزت ما عندك أحد كذا وعندك اللوح، اللوح اللي عليه سفنجة هذه تلجأ إليه. بارك الله فيك ورضي عنك. تفضل يا أم سارة. تفضل يا أم سارة.
أنا أم سارة.
تفضلي تفضلي تفضلي.
أنا نقرأ القرآن وما ناش نقرأ مليح.
نعم. أيوة.
ما ناش نقرأ مليح، أنا أمي وذوق نهدي شوية، هي كلمة اللي ما نعرفش الكسرة والفتحة ما نوصيمش مليح، نكمل نقرأ ولا ما قلت علمت.
إن شاء الله. أبشر يا أم سارة.
ها؟
تسمعين الجواب بعد شوي إن شاء الله. نعم. تفضل يا أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج والقائمين عليه.
آمين.
يا شيخ سؤال، أنا خالي توفى من 7 أشهر وتبعته خالتي الجمعة الفائتة، الله يرحمهم.
توفي خالك عفوا من
خالي توفي من 7 أشهر وخالتي توفت الجمعة الفائتة رحمة الله عليهم جميعا، وبهذا خلاص انتهوا رحم والدتي، فهل أبنائهم وبناتهم إذا يعني زرناهم وتواصلنا معهم هل يعتبر صلة رحم؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك. طيب أم سارة من الجزائر بارك الله فيك. طيب يلا تفضل أم سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله.
شيخ في بنت تسأل يعني مثلا الدورة فيها في الشهر فيها 4 مرات يعني 4 أيام، فالحين طولت أكثر عن 4 أيام بس ينزل مش ذات مثل الوردي يعني خفيف، فهي تقول هل يعني تغتسل وتصوم ولا؟
لكن ما رأت الطهر يا أم سلطان؟
لا
ما شافت الطهر. ها؟
لا لا.
أي إن شاء الله.
بعدين السؤال الثاني الله يسلمك، في واحد يقول يعني واحد يعطيه كل شيء يعني يعطيه فلوس يعطيها يوديه كل شيء يوديه مثلا العمرة كل شيء، بس في أوقات يصير بينه وبين كلام مثل العيار يعني مثل يعاير بهذا الشيء، فهل هذا يؤجر على هذا أم يسوي يعني؟
يعني يعني تقصدين في شخص دائما يخدم شخص آخر يودي عمره يصرف عليه، لكن إذا صار موقف قال أنا وديتك وأنا عطيتك، هذا المقصود؟
أيوة أيوة.
في عائرة. إيه نعم إن شاء الله.
هذا لا هذا لا أجر ولا ما له يعني.
طيب إن شاء الله.
مشكور.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
مرحبا مرحبا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مرحبا. عندي سؤال.
تفضل.
هني وحدة قامة رمضان كملت 20 وهي عندها وظائف كلها تعبانة، عندها يقولها الدكتورة فطري فطري ما فطرت، ويوم قال لها خلاص فطري تعبتي ولا شيء على هالأيام 10 هي ما تبغى تفطر والله، وفطرت عاد مثل اليوم كذي، قالت أنها قالها ما بزين الصوم في تعبانة كذي واجد مثلا عندها وظائف، شو
إن شاء الله
عليها هذه وفطرت الحين
إن شاء الله يا محمد.
الحين أباك تخبرها مشان أخبرها.
أبشر أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي. أم سارة من الجزائر تقول أنا امرأة أمية ما يعني أجيد القراءة، أقرأ لكن ما أحسن يعني مثلا قراءة القرآن بشكل جيد من حيث الضمة والفتحة وشيء من هذا القبيل، تقول أوقف ولا أكمل؟ أختي أم سارة من الجزائر بارك الله فيك، لا أكملي أكملي واستعيني بالله عز وجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فأنت لك أجرين إن شاء الله، كملي قراءتك ولا تلتفتين إلى من يقول لك لا أنت تخطئين أنت كذا، اتركيه وكملي قراءتك وأيضا تعلمي. والآن يا أم سارة ولله الحمد هناك وسائل كثيرة لتعلم قراءة القرآن، عندكم مراكز أكيد، حلقات، مجالس، خلوات لتحفيظ القرآن، مدارس، وعندك الآن الأقراص هذه الموجودة الآن، حتى المحمول اللي اتصلت منه الآن موجود، قولي لأولادك يحملون لك برنامج يعلمك قراءة القرآن بشكل هادي، قراءة تعليمية، وأنت ترددين وراه حتى يستقيم لسانك. اللسان يتقوم بالسماع أحيانا، بالسماع أحيانا، فاحرصي على هذا، بارك الله فيك. لكن استمري حتى لو أخطأت. جماهير أهل العلم حتى حكي إجماع على أن القراءة المرسلة هذه حتى لو اشتملت على بعض الأخطاء بالنسبة لكتاب الله عز وجل معفو عنها الإنسان بحوله، بحول الله سبحانه وتعالى. أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيها تقول خالة توفي من 7 أشهر وخالتها توفيت الجمعة الفائتة، تقول يعني ما بقي يعني من جهة والدتي أرحام، تقول أولاد هؤلاء صلتهم هل تعتبر من صلة الرحم؟ أم محمد أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لخالتك وغفر الله لخالك، غفر الله لأمواتك وأموات جميع المسلمين. أخت الفاضل الجواب نعم، يبقون أرحام هؤلاء، يعني بنات خالك وبنات خالتك هذول أرحام، أبناء خالك وأبناء خالتك أرحام، فيتعامل معهم الإنسان على أنهم أرحام، هؤلاء لك بهم صلة، ولكن بالضوابط الشرعية طبعا فيما يخص يعني تعامل المرأة مع الذكور، وأما مع الإناث فيعني المسألة أوسع. فلذلك أخت الفاضلة صلتهم والسؤال عنهم ومساعدتهم والوقوف معهم في الأزمات وقضاء حوائجهم هذه من الصلة، بارك الله فيك. أم سلطان من أبوظبي تقول بنتي دورتها 4 أيام تقول يعني نزلت عليها وطالت وينزل عليها اللون الوردي، ما حكم ذلك؟ أم سلطان بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض إذا استمر نزول الكدرة أو الصفرة أو الخيوط ولم ترى والإفرازات ولم ترى الطهر، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء سائل شفاف أبيض خفيف تعرفه المرأة علامة على انقطاع الدورة، أو الجفاف وهو النقاء التام مدة يوم، مدة 24 ساعة، مدة يوم وليلة بحيث لا يظهر شيء. أما استمر اللون الوردي أو الكدرة أو الصفرة هذا كله من الحيض، هذا كله يعتبر من العادة، ولذلك تبقى بنتك حتى ترى الطهر. أم سلطان تسأل تقول يعني هناك شخص يقوم على شخص آخر يودي عمره يصرف عليه يعطيه فلوس كذا، لكن يقول إذا صار موقف بينهم صار يعاير، يقول أنا وديتك أنا فعلت أنا كذا، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، هذا يختلف باختلاف الحال. فإذا كان هذا الشخص قد بيت النية على أنه يعطي ليمن لغير سبب، يمن هكذا من مجرد إذلال الآخرين، فهذا والعياذ بالله عمله مردود عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي ذر 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المنان، والمنان هو الذي يفعل المعروف ويمن فيه، هذا والعياذ بالله يعني مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. وأما إذا كان لا هذا الشخص يتعامل مع أشخاص بالطيب وبالإحسان لكن يرى منهم جحود ويرى منهم يعني ممارسات لا تليق بمن يحسن إليه أو بمن يحسن إليهم، فإنه يجوز له أن يذكرهم بهذا، تذكير مجرد تذكير وليس إحباط للعمل، يريد أن يحبط صدقته بالمن والأذى، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا. وهذا مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مع الأنصار، لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مسلمة الفتح أعطاهم عطايا جزلة، والأنصار بعض الأنصار وليس كل الأنصار بعضهم يعني وجد في نفسه قال كيف ما أعطانا الرسول مثل ما أعطى هؤلاء ونحن يعني قاتلنا، ويعني هؤلاء كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم يعادوننا ويقاتلوننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الخبر حزن وضاق صدره عليه الصلاة والسلام، فجمعهم، جمع هؤلاء المجموعة فقال لهم ما مقالة بلغتني معشر الأنصار؟ قالوا يا رسول الله كما سمعت، يعني نحن جاهدنا معك و ما زالت سيوفنا من دمائهم وكذا، تعطيهم يعطي الرجل 100 من الإبل. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسوله. قال ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا المنة لله ولرسوله. قال ألم آتكم كذا، فبدأ يذكرهم بفضل الله عليهم ببعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وما حصل لهم من الاجتماع والإسلام والإيمان. فغطوا رؤوسهم ولهم خنين يبكون متأسفين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تحبون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى القوم، بكوا ولهم نحيب ونشيج، فقالوا: المنة لله ولرسوله، المنة لله ولرسوله. قال: والله لو سلك الناس واديا أو شعبا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار وشعب. الأنصار دثار والناس شعار، مدح الأنصار صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضلة، في بعض الأشخاص والعياذ بالله عنده جحود جاحد، ها، وعنده والعياذ بالله أخلاق سيئة، ما يعرف معروف ولا يحفظ لإنسان ود ولا معروف. يجد الشخص أحيانا شخص مثلا يمكن ربى هذا الشخص، رباه وصرف عليه ودرسه مثلا وصرف عليه دفع رسوم وعلمه وحماه أيضا من الانحراف، ها، ينسى هذا كله. فيجوز للشخص يقول له: ألم أربك؟ ألم أصرف عليك؟ ما عطيتك أنا؟ ما وديتك حج وعمرة معاي؟ هذا للمناسبة، يعني وجدت مناسبة. أما أن يمن الإنسان لغير سبب، أنا حججتك، أنا وديتك، أنا لبستك، أنا كذا، هذا أبطل عمله. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، المن هو اللي مثل هذه الحالة. فلذلك الحالة تفترق يا أختي الفاضلة، بارك الله فيك. أم محمد من العين بارك الله فيها تقول: وحدة صايمة كملت 20 يوم، عندها وظائف الكلى غير جيدة، الطبيب نصحها، تقول يعني ما كانت تقبل الفطر، تقول الآن أفطرت، تقول ماذا عليها؟ يا أم محمد بارك الله فيك، يقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمريض الذي يعاني مرض لا يصلح معه الصيام، يجب عليه أن يستمع إلى نصائح الأطباء، ولا يجوز له أن يستمر في الصوم، والصوم يمثل خطر عليه وعلى صحته، مثل مريض الكلى واللي عنده فشل كلوي، أو مثلا بعض أصحاب الأمراض المزمنة مثلا يقول لك: لا أنا والله أنا لازم أصوم، أنا ما أحب أني أفطر. طيب الله عز وجل اللي فرض الصوم سبحانه وتعالى رخص لنا بالفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر عموما قولي له تفطر، وإذا قدرت تقضي بعد ذلك بعد رمضان تقضي، وإذا ما قدرت تطعم عن كل يوم مسكين، وأجرها مكتوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم على خير غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.